هذا لقاء جديد يجمعنا من حول كلمة الله الإنجيل المقدس، لا بل هي كلمة الله التي تجمعنا من مشرق الشمس ومغربها، إذ تهبنا رجاء في حياة أفضل هنا وحياة مجيدة هناك. لذلك يا حبذا لو أقدمنا على هذه الدراسة بذهن مفتوح وقلب واع، منتظرين أن نسمع كلمة من الله ومستعدين لعمل مرضاته ومشيئته. أهلا وسهلا بكم معي. ما زلنا في صدد دراسة الإنجيل بحسب ما دونه لنا لوقا البشير. بدأنا نتأمل في الفصل 11 منه، وقد تركزت تأملاتنا حول موضوع الصلاة. تأملنا بشيء من السرعة في الصلاة المثالية التي علم المسيح أتباعه إياها، وأكرر هنا وأقول ليس المقصود أن تكون هذه صلاتنا في كل وقت، بل أن تجتمع عناصرها من تسليم لمشيئة الله وتمليكه على حياتنا والاعتماد عليه لتسديد احتياجاتنا. هذه العناصر يجب أن تجتمع في صلواتنا نحن. ثم رأينا من خلال مثل قاله الرب وتفرد به لوقا، رأينا أن الله صديق لنا وليس عدوا نقدر أن نلجأ إليه في كل حين من أوقات النهار والليل، وأننا في اتصالنا به يجب أن لا نكف عن الصلاة حتى يجيبنا. هذه هي اللجاجة، أن لا نيأس بل أن نعاود الطلب. وفي كل مرة كان المسيح يتقابل مع إنسان ملبوس بروح شرير، لم يتردد في أن يحرره من عبودية هذه المملكة وينقله إلى مملكة جديدة هي ملك الله على قلبه وحياته. لكن قوما عوض عن أن يروا إصبع الله ويده في مجرى، يتهمون المسيح بأنه صنع ذلك بقوة شيطانية أكبر، وهذا زعم باطل. لا يمكن أن يكون المسيح قد هزم الشيطان إلا لأنه أقوى منه، لأنه ينتمي إلى مملكة أقوى ملكها هو الله تعالى، ومملكة الله تهزم مملكة إبليس كما يهزم النور الظلام. لا يخلو الجو المقتم بغيومه من لحظة تلمح فيها العيون بصيصا من نور الشمس، كذلك لم يخلو هذا الجمع الذي كان يخاطبه المسيح من إنسان يهتف له بالإعجاب، وهذا الإنسان هو امرأة لربما كانت من ضمن الذين تمتعوا ببركة المسيح الشافية، فلم تتمالك نفسها من أن تهتف للمسيح مقاطعة إياه في كلامه: طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. أما الرب يسوع فقال لها: بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. لم يرذل المسيح هذا الهتاف ولم يرده، كما أنه لم يوافق عليه من غير قيد ولا شرط، لكنه هذبه ورفعه وعممه، لأنه جعله من حق كل السامعين العاملين سعادة كامنة في طبيعة العمل بوصايا الله. نقرأ بعد ذلك من العدد 29 من الفصل 11 من لوقا ما يلي:
وفيما كان الجموع مزدحمين ابتدأ يقول: هذا الجيل شرير يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى، كذلك يكون ابن الإنسان أيضا لهذا الجيل. ملكة التيمن ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل وتدينهم، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمانها هنا. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونانها هنا.
في هذه الأعداد نرى درجتين من المسؤولية لذلك الجيل. في الدرجة الأولى نرى امرأة وثنية تقوم يوم الدين لتخجل بإيمانها شكوك رجال هذا الجيل الذي عاش فيه المسيح. كان المسيح يقول لهم: لا حق لكم أن تطلبوا آية بعد أن سمعتم كلامي، لأن كلامي هو آية الآيات. ملكة التيمن اكتفت بحكمة سليمان واعتبرتها معجزة، ولم تطلب المزيد من الإعجاز، وقطعت مسافات طويلة لتسمعها. ولكن المسيح ها هنا في وسطكم أعظم من سليمان. كان سليمان حكيما، لكن المسيح هو الحكمة مجسمة. عاش سليمان إلى حين، لكنه انحرف وراء الأجنبيات. أما المسيح فهو كمال الكمال. جاء سليمان بأمثال الحياة العملية للناس، لكن المسيح جاء بإنجيل الحياة الحاضرة والأبدية للبشر. الدرجة الثانية من المسؤولية ترينا يهود جيل المسيح، وإذا بهم كاسفون أمام أهل نينوى في يوم الدين، لأنهم لم يقبلوا المسيح بعد أن قدمت لهم آية قيامته. لكن أهل نينوى تابوا بمنادات يونان بعد أن رأوا آية نجاته من جوف الحوت. أهل هذا الجيل رفضوا حمل الله بعد أن قدم لهم آية قيامته من بين مخالب الموت الحقيقي. والفرق واضح بين يونان والمسيح. كان يونان نبيا عاصيا هاربا من المسؤولية، أما المسيح فقد أطاع حتى الموت. خاف يونان من رحمة الله فغضب وتمرد، لكن المسيح هو رحمة الله المتجسدة، وهو يسر بالرأفة. وهكذا كلما عظم المسيح على سليمان وعلى يونان، كلما زادت مسؤولية الذين يرفضونه. ما أعظم شجاعة المسيح، وما أكبر ثقته بنفسه، فلقد تجرأ على مقام سليمان ويونان، لأنه رب سليمان ورب يونان. سنتأمل الآن في أربع آيات كريمات، ابتداء من الآية 33 من الفصل 11 من لوقا، وكل منها تستحق أن يكتب فيها كتاب لغناها وأبعدها. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا هذه الآيات.
ليس أحد يوقد سراجا ويضعه في خفية ولا تحت المكيال، بل على المنارة لكي ينظر الداخلون النور. سراج الجسد هو العين، فمتى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، ومتى كانت شريرة فجسدك يكون مظلما. انظر إذن لئلا يكون النور الذي فيك ظلمة، فإن كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم يكون نيرا كله، كما حينما يضيء لك السراج بلمعانه.
بعض الناس يحاولون إقناعنا وإقناع أنفسهم أن حياتهم من الداخل منيرة، بينما للأسف كل مظاهر الحياة الخارجية مظلمة. هل حقا أوقدوا السراج ووضعوه تحت المكيال في خفية؟ هذا طبعا غير صحيح، لأن السراج إذا تغطى وامتنع وصول الأكسجين إليه سينطفئ. ويعود المسيح ويؤكد نفس الحق بقوله سراج الجسد هو العين، فمتى كانت عينك بسيطة أي صالحة فجسدك كله يكون نيرا، ومتى كانت شريرة فجسدك يكون مظلما. جسد الإنسان هنا مشبه بالمنزل أو بإحدى غرفاته أو حجراته، أما العين فهي مثل النافذة التي تسمح بدخول النور إلى هذا المنزل أو هذه الحجرة، فمتى كانت النافذة نظيفة استطاع النور أن يجد طريقه إلى الداخل. لكن يا للمصيبة حين تصبح هذه النافذة عينها بابا لدخول الظلام. لذلك استطرد الرب في التشبيه وقال انظر إذن لئلا يكون النور الذي فيك ظلمة. ما من شك مستمعي أن العين هي العضو الأول المسؤول عما ينطبع في أذهاننا من صور وأحلام في الليل والنهار. حتى إن المسيح في إحدى المناسبات لم يتردد في أن يقول إن كانت عينك تعثرك فاقلعها، لأنه خير لك أن تدخل السماء أعور من أن تلقى في نار جهنم ويكون لك عينان. ترى ماذا نسمح لعيوننا أن ترى وأن تقرأ؟ وما يقال عن العينين يقال عن الأذنين، وماذا نسمح لآذاننا أن تسمع؟ لاحظ أن عملية الطبع والتحميض وحتى عملية التكبير العقلية إن صح التعبير للصور التي تدخل بواسطة عيوننا، لاحظ أن هذه العمليات تتم تلقائيا دون القدرة منا على التحكم فيها. لما لا تمتحن نفسك؟ لست أعني الآن، إنما في ساعة غفلة اضبط مخيلتك وحاول أن تكتشف ماذا يجري على ساحتها، ستفاجأ مما ستكتشفه. ستفاجأ عندما تجد أن العينين والأذنين فعلا مسؤولة عن معظم ما يتكون في داخلنا. إذن لنكن صحين واعين لكل ما نعرض أعيننا وآذاننا له. لكي يضيء السراج بلمعانه يحتاج فتيلة غير مدخنة، يحتاج زجاجة نظيفة، ويحتاج زيتا بداخله. الفتيلة هي قلبك وذهنك، الزجاجة هي حياتك من الخارج، والزيت هو سكن روح الله في حياتك. هذه العملية يجريها الله فيك إذا أنت سمحت له. لقد ولدنا بطبيعة خاطئة تميل طبيعيا إلى كل ما هو أرضي. فتيلتنا بالطبيعة مدخنة منذ مولدها، لكن الله بمحبته ينظر أن نسلمه سراج الحياة كلها فيضع فيه فتيلة جديدة وزيتا أو طبيعة جديدة، يغفر الخطايا أو يمسح الزجاجة، فلا تقل حياتنا نورا وإنارة عن السراج بلمعانه. ترى أي نور يشع من حياتك وحياة اليوم؟ أصلي أن يبكتنا الله على خطايانا فنعترف بها له ونؤمن بالمسيح الذي مات لكي يهبنا الحياة الجديدة، الذي مات لكي يصنع منا سرجا جديدة لمجده وخير الآخرين. هل تفاجأ مستمعي إذا قلت لك إن رجال الدين ليسوا أقرب إلى الله من سواه من الناس؟ وهل تفاجأ إذا قلت لك إن المسيح كما ندرس سيرته من الإنجيل وبخ رجال الدين أكثر من أي فئة ثانية من الناس؟ هذا ما سنراه الآن في المقطع الذي ستقرأه لنا الأخت ميسون من إنجيل لوقا من الفصل 11 بدءا بالآية 37.
وفيما هو يتكلم سأله فريسي أن يتغذى عنده فدخل واتكأ، وأما الفريسي فلما رأى ذلك تعجب أنه لم يغتسل أولا قبل الغذاء، فقال له الرب: أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والقصعة، وأما باطنكم فمملوء اختطافا وخبثا. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ بل أعطوا ما عندكم صدقة، فهو ذا كل شيء يكون نقيا لكم. ولكن ويل لكم أيها الفريسيون، لأنكم تعشرون النعنع والسذاب وكل بقل، وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله. كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. ويل لكم أيها الفريسيون، لأنكم تحبون المجلس الأول في المجامع والتحيات في الأسواق. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم مثل القبور المختفية والذين يمشون عليها لا يعلمون. فأجاب واحد من الناموسيين وقال له: يا معلم، حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضا. فقال: وويل لكم أنتم أيها الناموسيون، لأنكم تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل وأنتم لا تمسون الأحمال بإحدى أصابعكم. ويل لكم، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم. إذن تشهدون وترضون بأعمال أبائكم لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم. لذلك أيضا قالت حكمة الله: إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردون، لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء المهرق منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي أهلك بين المذبح والبيت. نعم أقول لكم إنه يطلب من هذا الجيل. ويل لكم أيها الناموسيون، لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة، ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم. وفيما هو يكلمهم بهذا ابتدأ الكتبة والفريسيون يحنقون جدا ويصادرونه على أمور كثيرة، وهم يراقبونه طالبين أن يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه.
سبق وتحدثنا عن طائفة الفريسيين اليهود، ولكن لا ضير من الإعادة. الكلمة فريسي تأتينا من أصل آرامي ومعناها الحرفي بالعبرية المنعزل أو المنعزلون، وكان الفريسيون أو المنعزلون في أول عهدهم من أنبل الناس خلقا وأنقاهم دينا، وقد لاقوا أشد الاضطهاد. غير أنه دخل حزبهم على مر الزمن من كانت أخلاقهم دون ذلك، ففسد جهازهم واشتهر معظمهم بالرياء أو النفاق، حتى صارت الكلمة بحد ذاتها، أعني لفظة فريسي، تعني لقارئ الإنجيل إنسانا منافقا متكبرا. وقد تعرض لهم يوحنا المعمدان وسماهم أولاد الأفاعي، كما وبخهم المسيح بشدة على ريائهم وادعائهم البر كذبا وتحميلهم الناس أثقال العرضيات دون الاكتراث لجوهر الشريعة. وعلى الرغم من أن عقائدهم في الله والنفس والقيامة والثواب والعقاب وغيرها سليمة، إلا أنهم حصروا الصلاح في طاعة الناموس أو وصايا موسى، فجاءت ديانتهم أو تدينهم ظاهريا وليس قلبيا داخليا. في المشهد الذي سمعنا يدعو أحد أفراد هذه الجماعة يدعو المسيح إلى بيته لكي يتناول طعام الغداء، ويلبي المسيح الدعوة، فقد عرف حاجة الفريسي المنعزل إلى سماع الحق كما عرف حاجة الخاطئ العادي، فلم يتردد في أن يعاشر أيا من الفريقين. لست أعلم إن كان المسيح قد أعد كلمة يوبخ فيها صاحب المنزل سلفا، لكني لست ميالا لهذا الموقف. ما يبدو جليا هو أن الرجل صاحب المنزل استجلب الويلات على نفسه بيده. المسيح يقدر حرمة منزل الرجل، ولكنه لن يسكت أو يتغاضى عندما يخطئ. هذه صورة لما يفعله المسيح معنا عندما ندعوه إلى قلوبنا وحياتنا إن صح التعبير. وفي هذا أيضا لن يسكت على خطايانا ومواقفنا السلبية، بل يوبخنا كما وبخ الفريسي. وعلى ما وبخه؟ وبخه على نفاقه، وقال: أنتم أيها الفريسيون تنقون الخارج دون الداخل، فالكأس التي تشرب منها نظيفة ويداك مغسولتان، لكن باطنك قلبك وذهنك مملوآن اختطافا وخبثا. ثم أنتم أيها الفريسيون تقدمون عشر بقولكم، ولكنكم نسيتم أن تقدموا الحق والمحبة. وكذلك أنتم مصابون بالعجرفة والكبرياء، تحبون أن ينحني الواقفون احتراما لكم وأن يقف الجالسون، تحبون إذا دعيتم إلى مناسبة أو أخرى أن تأخذوا المجلس الأول. وأخيرا يشبههم المسيح بالقبور المختفية، من الخارج بيضاء ولكن من الداخل ملآنا عظاما وفسادا. أخشى علينا في بعض الأحيان أن نكون نحن أيضا قد وقعنا في شرك التظاهر بالتدين. أقول شركا لأننا نخدع الآخرين ونخدع نفوسنا. الدين جيد وصالح إن أعاننا شخصيا أن ندرك أولا كم نحن بعيدين عن الله. فالدين لم يكن يوما هدفا بحد ذاته، الهدف هو أن نكون على علاقة شخصية بالله حتى نتشبه به، حتى نحيا حياته على الأرض. لكن ما يحدث كثيرا أن رجل الدين يظن نفسه أفضل من سواه، ولا يكتشف حاجته هو إلى الله، فيحكم على الآخرين ويدين أعمالهم وتصرفاتهم كما فعل هذا الفريسي مع المسيح. أخشى على نفسي أن أظهر أمامكم كمستمعين وكأني قديس نازل لتو من السماء أو صاعد مباشرة إليها. كلا صديقي، أنتم وأنا بشر خطاة بعيدون عن الله، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، لكن الله بمحبته استحسن أن يرسل المسيح لفدائنا. فمات الراعي عن الخراف، مات المسيح عنا، ودعوة الله لنا هي أن نؤمن به فنصبح أولادا لله، نحمل طبيعته فينا. قال المسيح في مجال رده على الناموسي وهو من طرز الفريسي، قال ما يلي: ويل لكم لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة، ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم. أنا أؤمن من كل قلبي مستمعي أن مفتاح المعرفة هو الإنجيل المقدس الموجود بين أيدينا اليوم، ولكن لا نطمع في أن نبقيه لنفوسنا، بل نحن نعرض هذا المفتاح مجانا لكل من يشتاق أن يعرف الحق ويتحرر من خطاياه ومن عبودية الشيطان. وصلاتنا تكتمل عندما نرى أكبر عدد منكم يدخلون معنا إلى حضرة الله السعيدة. نعم، الإنجيل هو مفتاح المعرفة، وأي معرفة؟ هو مفتاح معرفة أن الله يحبنا جدا حتى لم يوفر ابنه الحبيب الذي جاء وضحى بحياته من أجلنا. والإنجيل هو مفتاح معرفة أن الله أعد لكل واحد منا خطة مباركة، حياة أفضل هنا وهناك. لكن لا سبيل إلى التمتع بهذه الحياة الفضلة إلا بعد أن نقبل فداء المسيح فوق الصليب وقيامته من بين الأموات.
هل أخذت مفتاح المعرفة مستمعي؟ هل قرأت ودرست الإنجيل المقدس؟ أرجو ذلك.